إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله إن حاجة العبد إلى الاستعانة بالله عز وجل حاجة ماسة وضرورة ملحة وملجئة إذ العبد في حقيقة أمره كريشة في مهب الريح أو كطائر قص جناحاه فصار خائرا بين يدي مفترسه ومن يريد أكله فعندما يكون كذلك فما له إلا ربه ومولاه سبحانه وتعالى يأوي إليه ويستمد منه أنوار الحياة وأسرار البقاء ودوام المعيشة ويجنف إلى اسم الله الوكيل الذي من التجأ إليه آواه ومن أقبل إليه كفاه ومن استنصر به نصر سبحانه وتعالى لقد عظم الشر يا عباد الله وتفاقمت الفتن وكثرت المحن وكثرت الخيانات واستأسد الباطل وتنمر الهر ونطق الرويضة الرجل التافه بقضايا الأمة العظيمة وتنحى الصديق عن النصرة وعن المؤازرة ووجد الواحد الغربة بين أهله وذويه وغير ذلك مما يلاحظه العاقل ويراه المؤمن فيستوحش ويشعر أنه في غابة مليئة بالوحوش الضارية والفتن العارمة والشر المحبط عليه من جميع النواحي فما لها من دون الله كاشفة ما لنا إلا الله سبحانه وتعالى هنا يستشعر العبد بحاجته إلى عبودية الاستعانة بالله جل وعلا والإقبال إليه والبراءة والتنصل من الحول والقوة إلا من حول الله وقوته سبحانه وتعالى ولذلك يا عباد الله لما كان الأمر كذلك كانت أعظم آية في سورة الفاتحة هي قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين هذه الآية التي فيها إخلاص العبادة لله جل وعلا في قوله إياك نعبد، وفيها إخلاص الاستعانة بالله وحده لا شريك له، وذلك في قول الله وإياك نستعين. هذا هو لب الدين وأساس الإيمان وأول الإسلام وآخره، وقلب التعبد لله جل وعلا، كما قال ابن القيم رحمه الله. هذه الآية التي جمعت ما تفرق في 104 من الكتب، كما قال حسن البصري رحمه الله: أنزل الله جل وعلا 104 من الكتب، جمعها في 4 منها التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، وجمع 4 في كتاب واحد وهو القرآن الكريم، وجمع القرآن الكريم في المفصل منه ويبدأ من قاف إلى سورة الناس، وجمع المفصل في سورة الفاتحة، وجمع الفاتحة في قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. فآية ضمنت وجمعت 104 من الكتب لهي والله آية عظيمة وفاذة وجامعة وشاملة وكاملة. ما أحوجنا أن نقف عند جزء منها وجملة منها، وهي حق العبد وقسم العبد ونصيب العبد، لأن هذه الآية جمعت حق الله وحق عبده، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم: قسمت الصلاة، أي قسمت الفاتحة، بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال عبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال عبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. كم نكرر هذه الآيات في كتاب الله أو في أيامنا، في ليلنا ونهارنا، في جلوتنا وخلوتنا، نكررها أكثر من تكرير الطعام والشراب واللباس وغير ذلك من هذه الضروريات، لنعلم أن ضرورية اللجاءة إلى الله والاستعانة به وقبل ذلك عبادته أعظم ضرورة من حاجتنا للطعام والشراب والهواء وغير ذلك من هذه الضروريات، كما قال معنى ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم عباد الله، إياك نعبد وإياك نستعين تضمنت الدين كله، إذ الدين تعبد واستعانة، وهذا في هذه الآية العظيمة. ولهذه الآية نظائر في كتاب الله، لأنها الدين كله كما سمعت، كقول الله جل وعلا في سورة هود عن شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. عليه توكلت الاستعانة، فإن التوكل هل هو الاستعانة، وإليه أنيب العبادة. وفي قول الله جل وعلا: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وفي قوله جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن
قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وفي قول الله جل وعلا من سورة التغابن: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفي سورة الممتحنة في دعاء إبراهيم وقومه وأصحابه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وفي سورة الشورى قول الله جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله هو ربي، أو قال: عليه توكلت وإليه أنيب. وفي سورة المزمل: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. والآيات كثيرة، لأن الدين كله في هذه الجملتين والقاعدتين العظيمتين. وأمر العبادة حق الله كما سمعتم، وأمر الاستعانة هو عبادة من العبد يطلب من الله جل وعلا العون، ويطلب من الله الكفاية والرعاية والحماية من شياطين الإنس وشياطين الجن ومن الأعداء الخارجيين والداخليين، بل والله من هذه النفس التي بين جنبيك، ما لك إلا الله أن يعينك عليها. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا قام في الناس خطيبا كرر هذا المعنى قائلا: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إلى آخر خطبة الحاجة. بل لما جاءه غمام بن ثعلبة الأزدي من أزد شنوء اليمني، وكان هذا الرجل يداوي من الريح يعني من الجن، فاستعان به كفار قريش ليعالج محمدا كما زعموا. فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أعالج من الريح أعالج من الجن، فهل لك فيما عندي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اسمع مني. قال: قل. وكان منصفا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فقال ذلك العربي اليمني العاقل: أعد علي كلماتك، فوالله قد سمعت كلام الشعراء والكهنة والسحرة فما رأيت مثل هذه الكلمات، لقد بلغت ناعوس البحر يعني قعر البحر لقوتها. فأعاد علي رسول الله ذلك الكلام العذب: قلائد الحمد، ينابيع الرجاء، قواعد الاستعانة، إن الحمد لله، إلى آخر ما قال. فقال: أبسط يده أبايعه. فدعاه رسول الله على الإسلام وشهد شهادة الحق. قال رسول الله: وعلى قومك يا ضمام. قال: وعلى قومي. بايع عنهم بالوكالة، فهو ضامن قومه أنهم وراءه. فلما فتح المسلمون الفتوحات ودخلوا بلاد اليمن، أخذ بعض الجندي من تلك البلاد مطهرة، فقال أحدهم: إنها بلاد غمام بن ثعلبة الذين أسلموا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فردها عليهم. لا إله إلا الله، إنها كلمات عظيمات تحمل قلائد العدل والإنصاف، تحمل ما عند العبد من ضعف وخور، وأنه مقصوص الجناح، مهيب الجانب، متدني الحال، ليس له إلا الله وحده لا شريك له، فلا قوة ولا حول ولا اعتماد إلا على الله وحده، يفوض الأمر كله، يفوض العبد أمره كله لله وحده لا شريك له، كما قال مؤمن آل فرعون فيما قال الله جل وعلا عنه: وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد. وهكذا قالها نوح عليه الصلاة والسلام كما قال الله: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال قوم: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوه إلي ولا تنظرون. وفوض ذلك هود عليه السلام حينما قال له قومه: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وهكذا يعقوب عليه السلام حينما توالت عليه البلايا وتعاقبت عليه الرزايا ففقد ولده ثلثة كبده يوسف عليه السلام الذي كان بلسم الجراح ودواء الأقراع وزينة لذلك النبي أعظم زينة. وهكذا تبعه فقد أخيه الآخر بنيامين، فجاء إخوته على ما قالوا له أن ابنه سرق. قال عليه الصلاة والسلام والله المستعان على ما تصفون، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ذكر هذا المعنى العظيم: والله المستعان على ما تصفون، ما لنا إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا تمثلت عائشة بقول يعقوب عليه السلام حينما اتهمت في عرضها وقالت تلك الكلمات وهي حديثة السن، قالت: إن قلت لكم أني فعلت كذا وكذا تصدقوني، وإن اعتذرت لا تقبلون عذري، ولا أجد لكم إلا ما قال. قالت: وذهب من ذهني اسم يوسف من شدة الغضب والموجدة التي في قلبها، لا أجد لكم إلا ما قال أبو يوسف: فالله المستعان على ما تصفون، الله المستعان على كل شيء. وذكر ابن تيمية رحمه الله أن دعاء موسى كان عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، لا حول ولا قوة إلا بك. وهكذا عباد الله، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أبطأ أهل قريش الإيمان به وآذوا أشد الإيذاء فقال: اللهم إني أستعين بك عليهم بسنين كسنين يوسف عليه السلام. دعا عليهم، استعان بالله أن ينتصف لنبيه عليه الصلاة والسلام. قال: فاشتد بهم الجوع ونزلت بهم سنة أي جذب، فأكلوا العظام، وكان أحدهم إذا خرج رأى بينه وبين السماء دخان لا يكاد يرى، ونزل قول الله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فجاء إليه أبو سفيان وقال: يا محمد، ألم تدعو إلى الله والرحم؟ ارحم ذوي قرابتك، ارحم ذوي قرابتك، ارحم رحمك، فإنهم هالكون. فدعا عليه الصلاة والسلام لهم ففرج الله عنهم. نعم عباد الله، وكان من دعاء النبي لا سيما عند الشدائد: اللهم أعني ولا تعن علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي، واهدني ويسر الهدى إلي إلى آخر الحديث. ولما فجه إلى بدر عليه الصلاة والسلام وجد في طريقه حذيفة بن اليمان وأباه حسين ويقال حسين، وقد كان متجهين المدينة، فلقيهما أو فلاقوهم كفار قريش في الطريق وأخذوا عليهم العهد والميثاق ألا يقاتلوا مع رسول الله. فقال رسول الله: إلى أين؟ يقول لحذيفة. فقال له: يا رسول الله، قد أخذ كفار قريش علينا العهد والميثاق ألا نقاتلهم معك. فقال عليه الصلاة والسلام: نفي لهم عهدهم ونستعين الله عليهم، ونستعين الله عليهم. لقد قضى رسول الله ليلة بدر ليلة مليئة بالضراعة، مليئة بالبكاء، مليئة بالدعاء، مليئة بالاستعانة. لم ينم في تلك الليلة عليه الصلاة والسلام، مع أنه يقابل في صباحه عتاة العرب وكفار قريش، والنصر محقق في نظر الناظر، ومحمد عليه الصلاة والسلام خير خلق الله، وجبريل يتردد بينه وبين الله عز وجل، بل وجبريل والملائكة في صفه كما قال حسان بن ثابت: ويوم بدر، ويوم بدر، ويوم بدر إذ نكف مطيهم. جبريل في صفنا ومحمد، جبريل في صفنا ومحمد، ومع ذلك لم يغتر عليه الصلاة والسلام. قام قياما طويلا حتى أشفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، وجاء إليه من ورائه واحتضنه وضمه إليه ويقول: يا محمد، كفاك مناشدتك ربك، إن الله منجز لك ما وعدك. إنه مقام الاستعانة، إنه مقام الضعف بين يدي الله عز وجل. لما فتح الله عليه مكة وانطلق بجيش عرمرم لم تشهد الجزيرة جيشا بهذا العدد، أكثر من 10,000 مقاتل، وحوله المهاجرون والأنصار يلبسون الحديد ولا يرى منهم إلا الحدق، إلا عيونهم من شدة اللأمة. ترى كيف نرى محمدا عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف المهيب؟ ترى كيف نشاهد هذا النبي الذي خرج قبل 8 سنين طريدا وحيدا يتابعه أولئك يكادوا أن يقتلوه؟ ترى كيف نرى محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وهو المنصور المؤزر؟ إنه عليه الصلاة والسلام في حالة من التواضع لله والضعف، حتى ألصق ذقنه بقربوس راحلته مطأطئ رأسه قائلا مرددا ومرددا: لا إله إلا الله وحده، أعز جنده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده لا شريك له. أين الفخر؟ أين الغرور؟ أين العظمة؟ ليس لها وجود في قواميس ذلك القلب الطاهر النقي المتواضع لله عز وجل. أين قاداتنا؟ أين مسؤولونا؟ أين من يتولى منصبا فصار في غرور وفي كبر وغطرسة وهو لا يملك شيئا، بل في أدنى درجات الضعف والهوان؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول ما تسمعون واستغفر الله إنه غفور.
الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ومن تمعن في هذه الآية العظيمة رأى أنها تحمل معنيين عظيمين وقاعدتين عظيمتين، وهما توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. ففي قوله إياك نعبد توحيد الألوهية، وفي قوله إياك نستعين هو توحيد الربوبية. وما خلقنا إلا لهذين الأمرين، وإن كان توحيد الربوبية وسيلة إلى توحيد الألوهية، فما خلقنا الله إلا من أجل العلم بأنه الرب وحده لا شريك له، الموصوف بصفات الكمال، السيد الصمد الحي القيوم الذي تلتجئ إليه الخلائق والبرايا وتعتمد عليه في أرزاقها وتدبير أمورها وإقامة حياتها وما تحتاج في أمر الدنيا والدين والآخرة. قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلقنا الله نعلم هذه الحقائق، أن نعلم أن لله صفات الكمال والجلال والقدرة والعظمة، فيكون عبد بين يدي هذه المعاني في غاية من الضعف والهوان والحاجة والضراعة والفاقة والالتجاء، ويعبده سبحانه وتعالى عبادة مخلص. وذلك في قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يا عباد الله، كما سمعتم في مبدأ الحديث أننا بأمس الحاجة إلى هذه العبادة العظيمة التي خصت بالذكر دون جميع العبادات، فاستعانة كغيرها من العبادات من الصلاة والصيام والحج والرغبة والرهبة وغير ذلك والنذر والذبح، لكن خصت بالذكر لعظيم فضلها وكبير شأنها، ولحاجة الإنسان الضعيف الذي قد صار كما سمعت كالفرخ المبلل في هذه الحياة، ولا قوة له إلا بالله عز وجل. وهكذا كما تلاحظون في أوضاعنا الراهنة وما تسمعون تشاهدون من أنواع يعني المكر العظيم من أعداء الدين من اليهود والنصارى والروافض وغير ذلك مما يجتهدون بالمكر الكبار بالليل والنهار في إيصال الشر على أهل الحق بكل ما يملكون من قوة ومن خدائع ومن دسائس ومن خسائس ومن أنواع الخيانة. ولا أخفاكم ما حصل في هذه الآخرة الأخيرة في هذه البلاد، بلاد الجنوب، بلاد الضالع على وجه الخصوص، من وجود عينات فاسدة، عينات تافهة، عينات لا تراعي للدين حرمة، ولا تراعي للوطن حرمة، ولا تراعي لدماء أزهقت في هذه البلاد حرمة، ولا تراعي لأهالي لأولئك الشهداء الذين احسبوا عند الله والله حسيبهم، لا يراعون لهم احتراما ولا قدرا. كيف ننسى أولئك الأشخاص؟ كيف ننسى إخواننا من سقوا هذه الربوع من دمائهم ومن مهجهم الطاهرة وبذلوا ما يستطيعون بذله في ذلك الجهاد المقدس ضد الروافض الأنجاس الأرجاس؟ كيف ننسى ما كانوا عليه من إقدام وبسالة وما كانوا عليه من شجاعة عظيمة في هذه الجبهات وهذه الربوع؟ كل واحد يتخيل قريبه ويتخيل صاحبه ويتخيل من كان معه في أيام خلت ثم صار في الأجداث والقبور، ثم يأتي هذه هؤلاء التنابلة، ثم يأتوا عباد بطونهم المرتزقة من عباد الدولارات وعباد الريالات وعباد البطون والصحون ليبيعوا هذه المقدسات والحرم من أجل دنيا ثانية. لا نامت عيونهم، لا قرت، لا هنيت بحال أنزل الله عليهم العقوبات. وكما ذكرنا في الخطبة الماضية، لا بد من صرامة وجزالة في المواقف. نعم، الاعتماد على الله هو الأساس وتفويض الأمور إلى الله هو المرتكز، لكن لا بد من أسباب في حفظ الأمن، وأن يكون الحس الأمنية فعالا
وله وجود في هذه البلاد لا يرفل هؤلاء بصرفهم وضلالهم كما يشاءون، ويعقدون اجتماعات في بعض الأماكن وبعض الدواوين، ويكون لهم مجالس وتصاوير، ويذهبون ويروحون ويسرحون حيثما شاءوا. هذا والله من التفريط ومن الإضاعة التي تدل على الإهمال من قادتنا ومسؤولينا. فليقوموا بالواجب الذي أنيط بهم، وليتعاملوا مع هذه القضية بحزم، والله لا يهنأ لنا نوم، ولا يقل لنا قرار، ولا يسعد الإنسان إذا كان هؤلاء الخونة ما زالوا على عملهم وشغلهم في هذه البلاد. نعم يا عباد الله، لم تذهب الدماء هدرا، ولم تذهب تلك الأرواح هملا، وما ذهبت تلك يعني البذل والجهود العظيمة بدون فائدة. الله 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 الله، بأخذ الحزم والجد. ومن علم من أي رجل يعمل هذه الخيانة لا بد من التبليغ عنه وفضحه وتشهيره والتشميع عليه، وأن يسلم إلى الجهات المختصة للنظر فيه. فإن كان أمره يصل إلى حد القتل يقتل أمام الناس في مشهد مهيب أمام من ينظرون ويشاهدون، ليكون عبرة المعتبرين، ويقتل شر قتله، لأنه خائن وسفاح ومساعد على إقلاق الأمن وقتل المسلمين في ديارهم. والله المستعان. وإن كان يحتاج السجن سجن هنا حتى يرتدع عن بغيه وعن غيه وضلاله. نعم عباده، المعركة لا زال في أولها، والأمور تحتاج كما سمعتم إلى يقظة وانتباه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يدفع عنا كل شر، وأن يحفظ بلادنا من كل خائن وماكر. اللهم عليك بالمنافقين الخونة، اللهم عليك بالمنافقين المجرمين يا رب العالمين. اللهم افضحهم، اللهم أرنا فيهم عوراتهم القبيحة وسوآتهم المال السيئة. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم راية، واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية، ولا تجعلهم على من سلطان ولا ولاية. اللهم عليك باليهود المعتدين، والنصارى الظالمين الممالئين، والروافض الغاصبين الحاقدين. اللهم عليك بالمنافقين أجمعين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد على القوم الظالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اسق البلاد أقصاها وأدناها، وارحم الأمة المحمدية أولى وأخرى فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا غيث الإيمان في قلوبنا، وغيث الرحمة في أوطاننا وبلادنا يا رب العالمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا، ساحا عاما غدقا طبقا مجلل يوم الدين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تهلكنا بالقحط والسرير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.